السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بعد أن تبين أن الحق هو جريان البراءة عند الشك في التكذيب، وحتى لو كانت أدلة الاحتياط أيضا واردة في هذا المورد، إلا أن أدلة البراءة تتقدم عليها من جهات متعددة ذكرناها بالأمس. الآن بقي عندنا تطبيقات البراءة الشرعية واستثناءات البراءة الشرعية. أما بالنسبة للتطبيقات فهي نفس التطبيقات التي ذكرناها سابقا للبراءة العقلية بنفسها. التطبيقات التي ذكرناها للبراءة العقلية هي بنفسها تطبيقات للبراءة الشرعية، لكن دليل تلك التطبيقات هنا قبح العقاب بلا بيان، ودليلها هنا هو الإذن من الشارع في ترك التحفظ اتجاه التكذيب المشكوك. أما الاستثناءات، أيضا نقول أن الاستثناءات المتقدمة في البراءة العقلية تأتي في البراءة الشرعية، ولكن هنا توجد بعض الأمثلة التي هي استثناءات للبراءة الشرعية نذكرها هنا ولم نذكرها فيما تقدم. ونقول مختصرا في الاستثناءات أن الاستثناءات التي حصلنا عليها هنا قد تكون سبعة. أولا، أن البراءة الشرعية لا تجري في صورة وجود البيان، هذا واضح، ورفع الشك. هذا البيان ورفع الشك سواء كان وجداني أو كان تعبدي، لأن موضوع البراءة الشرعية هو عدم العلم وعدم البيان. فإذا جاء العلم الوجداني وجاء البيان ولو تعبدا ارتفع موضوع البراءة الشرعية، فيتقدم على إطارة البراءة بالورود أو بالحكومة. وهذا الاستثناء الأول هذا يشمل وجود أصل حاكم على البراءة، أو وجود إمارة على البراءة، أو وجود علم إجمالي العقل. هذا الاستثناء يشمل وجود أصل حاكم على البراءة، أو وجود إمارات على الحكم الشرعي، أصل حاكم على البراءة يعني يتقدم على البراءة، أو وجود إمارة على الحكم الشرعي، أو وجود علم وجداني على الحكم، فتتسع البراءة. إذا وجد علم وجداني على الحكم فزال موضوع البراءة، إذا وجدت إمارة على الحكم الشرعي زال الشك وزال موضوع البراءة، إذا وجد أصل حاكم على البراءة أيضا يرتفع موضوع البراءة. مثلا إذا سكتنا في مورد في حكم الشرعي وكان هناك استصحاب، كان هناك استصحاب، مثلا إذا سكتنا في حلية هذا اللحم وحرمته، هنا أكو استصحاب عدم التزكية، استصحاب عدم التزكية حاكم على البراءة، فاستصحاب عدم التزكية عند الشك في ذهاب الروح، عندنا شك بدوي في حلية هذا اللحم وحرمته في تزكيته بالكناة بعد ذهاب الروح، لكن نشك في صحة وشروط التزكية، فهنا استصحاب عدم التزكية يرفع موضوع البراءة وحلية اللحم. فهذا الاستثناء في الحقيقة يشمل ثلاثة موارد. أولا، إذا وجد علم إجمالي في صورة الشك البدوي في الحكم. ثانيا، إذا وجد إمارة على الحكم الشرعي عند الشك البدوي في هذا الحكم. ثالثا، إذا وجد أصل حاكم كما في مورد الشك في حلية اللحم أو حرمته، فإن إطالة عدم التزكية واستصحاب عدم التزكية حينئذ يرفع موضوع الشك تعبدا. طيب هذا ثانيا، لا تجري إطالة البراءة في الشك في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، هذا تقدم أيضا في البراءة العقلية. ثالثا، هذا الشيء الذي لم نذكره هناك وذكرناه هنا، وهو لا تجري البراءة الشرعية مثل حديث الرمح في الأحكام الوضعية، يعني إذا كان الأثر مترتبا على شيء من دون إسناد، إذا كان الأثر مترتبا على شيء من دون إسناد إلى المكلف مثل النجاسة مثل الجنابة، فإنهما مترتبان على ملاقاة النجس في الثوب وخروج المني من المكلف من دون إسناد ملاقاة النجس في الثوب إلى المكلف، إسناد ما هو إلى المكلف. فإذا كان يعلم بالنجاسة، إذا كان لا يعلم بالنجاسة فيجري إطالة البراءة، أنه هذا الموضوع نجس أو لا، ما يجري الاستصحاب الطريق فيجري البراءة، أنه ليس بنجس فإذا كان لم يعلم بالنجاسة وجرى وأجرى إطالة البراءة لكن لم ترتفع النجاسة، وكذلك إذا كان لا شاك في الجنابة وعدمها فأجرى إطالة البراءة عن الجنابة، لكن الجنابة لا ترتفع لو كانت موجودة، لأن الرفع إنما يصح إذا استندت الآثار على شيء باعتبار الإسناد إلى شخص، الآثار المترتبة على شيء باعتبار الإسناد إلى ذلك الشخص، أما آثار النجاسة وآثار الجنابة ليست كذلك. ولهذا نقول إن هذا الاستثناء منقطع، لأن الذي لا يعلم هو فعل التنجيه، رفع ما لا يعلمون، ما هو الذي لا يعلم؟ هو فعل التنجيه، فعل الإجناب، والأثر مترتب لا على فعل التنجيه وفعل الإجناب، الأثر مترتب على ذات النجس وذات الجنابة، وهذا ليس موضوعا للحكم، هذا ليس موضوعا للحكم الذي يرفع. وما كان موضوعا للحكم، شوفوا التنجيه بما هو فعل مستند إليه، آثار النجاسة وآثار الجنابة، هذه الآثار لنفس الجنابة ولنفس الجنابة باعتبار إسنادها إليه، يعني إن تنجيه مو نجاسة حصلت على الفرق، أنا أنجز أنا أجمي، بينما الآثار هي مترتبة لا على فعلي الخارجي، الآثار مترتبة على نفس الموضوع، سواء أنا نجزت الشيء أو أنا ما نجزت، هو تنجز إذن ما كان موضوعا للحكم هو نفس ملاقاة النجاسة، نفس خروج المني، وحينئذ تترتب أحكامها ولا يشملهما حديث الرافع. وهذا الاستثناء استثناء للبراءة العقلية ذكرناه هنا، لم نذكره في استثناء للبراءة الشرعية، لم نذكره في البراءة العقلية. طيب الاستثناء الآخر، يجب الاحتياط عند الشك في التكليف على الحاكم والوالي وأشباههما مما يؤتمن على أموال الناس ودمائهم وأعراضهم من قبل إمام المسلمين، إذا ما نجري البراءة إذا شك في أن هذا الإحكام الذي يقدم للحاكم والوالي، إذا شك أن هذا الإحكام هو قرب إلى الله أو هو ارتشاء تملق، هنا ليس له الحق أن يجري البراءة، دليل خاص على الاعتياط هنا، هذا الذي يكون مؤتمنا على أموال الناس وعلى دماء الناس من يكون في معرض التملق والارتشاء، أو كما الشارع عليه إما العلم بطيب ما يحسن إليه العلم أو يتوقف عند الشيء لا يأكل يحتار يتوقف عند الشيء يحتار، فلا يتناول ما يهدى إليه من الموضوعات التي يشك في كونها رشوة أو تملقا كما ورد في رواية عثمان بن حنين. هذا الاستثناء نصر عليه ويفتى على وفقه إذا كانت رواية عثمان بن حنين وأمثالها صحيحة وهي مشهورة. خامسا، كل مورد لم يعلم اهتمام الشارع به، لم يعلم عدم اهتمام الشارع، كل ما قورد لم يعلم عدم اهتمام الشارع به بالترخيص عند الشك في حكم الشرعي، او قل كل مورد علم اهتمام الشارع به عند الشك في حكم الشرعي. الشارع الشك في الاحكام الشرعيه فلنفترضها 100، 10 منها يهتم بها عند الشك، 90% لا يهتم بها عند الشك. كيف لا يهتم بها عند الشك او جد البراءه؟ 10% اكو ادله خاصه او جمله الاحتياط، هاي تكون استثناءات. اذا كل مورد الموارد 100، 90 هنا لم نعلم، 90 لم نعلم اهتمام الشارع بها، لم نعلم بل علمنا عدم اهتمام الشارع بها، يعني ادله البراءة الجارية. 10 موارد من الشك في التكليف علمنا باهتمام الشارع بها، علمنا باهتمام الشارع بها كالاعراض والاموال والدماء والنفوس، فعند الشك في حكم هذه الموارد 10 يجرى الاحتياط، يعني علمنا اهتمام الشارع بها. علمنا اهتمام الشارع بها. لعل الاستثناء الرابع هو هذا داخل في هذه، يعني علمنا اهتمام الشارع بها. يقول اما ان تعلم بحسن طيب المأكل والمهدى والمحسن اليك او تتوقف. اذا علمنا اهتمام الشارع بهذا الحكم، علمنا اهتمام الشارع عند الشك، يقول اذا تحكم تتوقف. كل مورد علمنا اهتمام الشارع به وجاء به دليل عند الشك توقف، عندك انكياس التكليف توقف، يصير استثناء من البراءة. عند الشك بالتكليف علمنا اهتمامه به ووجد دليل على الاحتياط. هذا يقول لك اما ان تعلم بحسن طيب المحسن اليك واما ان تتوقف، يعني لا تجري البراءة. هذا يصير استثناء من البراءة، يعني البراءة رفع ما لا يعلمون ينطبق على هذه الموارد لا نعلم، بس ما اجل دليل. إما أن تعرف بحسن الطيب فتتطرق أو تتوقف، فكان هذا استثناء من أدلة البراءة الشرعية. ثم نقول أخيرا، لا تجري البراءة الشرعية إذا شك في العذر المانع من التكليف. شككنا في العذر المانع من التكليف، شككنا في العذر المانع من التكليف. إذا شككنا في العذر المانع من التكليف يعني شككنا في التكليف، لكن شككنا في العذر الذي يمنع من التكليف، او شككنا في وجود المانع من التكليف، هنا لا بد من الاحتياط. نعم اذا احرزنا المانع نرفع اليد عن التكليف، اذا احرزنا المانع يعني التكليف اكو به مانع، اذا احرز المانع ينتفع التكليف، ولكن اذا شككنا في وجود المانع، التكليف موجود شككنا في وجود المانع، لما نشك فاسأل في التكليف، يعني اذا المانع موجود ماكو تكليف، اذا المانع ما موجود التكليف موجود، لما نشك في المانع يعني نشك في التكليف، في هذه الصورة لا نجري البراءة. هذا الاستثناء راجع الى وجود حاكم على البراءة وهو استصحاب عدم المانع. استصحاب عدم المانع لما نشك في وجود المانع ونشك في التكليف، يعني نشك في وجود التكليف ولكن التكليف موجود اولا، ونشك في المانع فسجلت ما في وجوده بعد تيقنه سابقا. اذا استصحاب عدم المانع الذي هو داخل في الاستثناء الاول. نعم العذر المانع مو عدم العذر المانع ما قلنا عدم المانع الشك في العذر المانع الشك في وجود المانع عذر المانع هو وجود المانع ما قلنا عدم المانع عندما نشك في العذر المانع عندما نشك في وجود المانع جميع تعابير مترادفة هنا لا نزل البراءة لأن عند الشك في العذر المانع عند الشك في وجود المانع يعني نشك في وجود الحكم يعني إذا المانع موجود يعني حكم ماكو مانع من الحكم إذا ماكو مانع يعني الحكم موجود فالشك في العذر المانع الشك في وجود المانع يعني شك في أصل الحكم هنا لا نزل البراءة لماذا؟ لاستصحاب عدم المانع استصحاب حاكم على البراءة وإذا جاء الاستصحاب الحاكم على البراءة ارتفع موضوع البراءة هذا ما قلنا الاسم طيب هذه الاستثناءات الجديد فيها في نظري فقط هذا الذي قلنا أنه لا تجري البراءة بالأحكام الوضعية الآثار النجاسة وآثار الجنس هذا لم نذكره في الاستثناءات العقلية والبقية ذكرناها هناك في لسان المختلف الآن ندخل في قاعدة جديدة هي إطالة التخيير هذه القاعدة لها ألفاظ متعددة منها التخيير العقلي قاعدة التخيير العقلي وقد يعبر عنها بدوران الأمر بين المحذورين قد يعبر عنها التخيير التكويني أو يقال لها قاعدة التخيير هذه كلها ألفاظ متعددة لقاعدة إصالة التخيير قاعدة التخيير التخيير التكويني التخيير العقلي دوران الأمر بين المحذورين خمسة عناوين لقاعدة واحدة هنا توضيح هذه القاعدة أولا نقول المراد من التخيير المبحوث في هذه القاعدة ليس هو التخيير الشرعي وليس هو ليس المقصود هو التخيير الحكم التخييري الشرعي أو الحكم التخييري العقلي مو حكم تخييري شرعي ولا حكم تخييري عقلي هنا ليس المقصود الحكم التخييري الشرعي فإن الحكم التخييري الشرعي كما في باب قصار الكفارة في من أفطر في شهر رمضان متعمدا أو أصعدنا حكم تخيير عقلي حكم تخيير عقلي كما في المتزاحمين كما في المتزاحمين حكم تخيير عقلي كما في المتزاحمين إذا كانا متساويان لأن الحكم التخيير الشرعي والحكم التخيير العقلي إنما يكون في مورد يكون المكلف قادرا على المخالفة بترك كلا طرفي التخيير أنا في خصال الكفارة حينما أفطر في نهار شهر رمضان متعمدا أتمكن أن لا أحدث ولا أصوم ولا أتقدم أضرب جميع أطراف الحكم التخيير الشرعي أقدر أضرب القلب أعطي وأيضا في الحكمين المتزاحمين العقليين في المتزاحمين في المتزاحمين في المتزاحمين يعني أنا إما أن أنقذ الغريب أو أتصرف في الأرض المغصوبة اثنان طبعا إنقاذ الغريب أهم لا أجل لا أنقذ الغريب ولا أتصرف في الأرض المقصود غير الأتركي أعطي ففي الحكم التخيير الشرعي والحكم التخيير العقلي هنا يوجد عند المكلف قدرة على ترك جميع أطراف الحكم التخيير الشرعي والحكم التخيير العقلي هذا لما يقول لك عندك حكم تغييري شرعي يعني شنو؟ حكم تغيير شرعي او عندك حكم تغييري عقلي مثلا الحكم التغيير العقلي مثلا افترض ان اثنين اكو قاعد يمرقون اثنينهم واحد منهم مدرس الثاني همك مدرس انت تقدر على انقاذ واحد اكو هنا حكم تغييري عقلي لانقاذ احدهم ولكن عندك قدرة على ماذا؟ على ترك إنقاذهما معا هذا اسمه حكم تغيير عقلي والحكم التغييري الشرعي يتمكن الإنسان أن يترك جميع أطراف الحكم التغييري الشرعي يقدر يعطي فإذا الحكم التغييري الشرعي والحكم التغييري شنو معناه؟ معناه أنه يبعثك هذا الحكم التغييري الشرعي ويبعثك حكم التغييري العقلي يبعثك على الاتيان لأحدهما ولا تتركهما معا هذا مو داخل في مسألتنا الحكم التغيير العقلي والحكم التغيير الشرعي غير داخل في مسألتنا المقصود في مسألتنا هو التغيير بين النقيضين فإنه بعد عدم خلو المكلف تكوينا عن الفعل أو الترك أنت بعد لا يخلو إما أن تفعل وإما أن تترك إذن لا مجال للأمر التخييري بينهما وإعمال المولوية حكم تخييري شرعي وحكم تخييري عقلي لا مجال للأمر التخييري بينهما وإعمال المولوية لأنه له محق انت مردد بين الفعل والترك بعد مولا يدخل كيف يسوي هنا ينحصر التخيير للعقل المحض بمناط الاضطراب هذا كلام اذا دار الامر بين النقيضين وهنا اكو حكم تخييري عقلي محض بمناط الاضطراب كما ان الكلام في هذا التغيير العقلي اللي نريده الكلام اولا فيما اذا كان الامر دارا بين المتناقضين اي اولا ثانيا يكون الكلام فيما اذا لم يكن العلم الاجمالي الدائر بين الوجوب والحرمه منحلا وجوب حرم هذا الفعل اما واجب اما حرام فعله لو واجب لو فعله حرام اما واجب واما حرام طيب هذا العلم الاجمالي الذي يدور بين الوجوب والحرم ليس منحلا من جهه اصل من الحقول يعين احد الحكمين إذا انحل العلم الإجمالي خرج عن مسألتنا كما إذا كان الوجوب بحسب الحدوث معلوما ودار الأمر بين بقائه بين بقاء الوجوب وبين حرمته فالاستصحاب القاضي ببقاء الوجوب موجب لانحلال العلم الإجمالي وهذا خارج عن محل الكلام إذا محل كلامنا ليس هو الحكم التغيير الشرعي او الحكم التغيير العقلي الذي يمكن ماذا ترك جميع الاطراف والعصيان ليس كلامنا هذا كلامنا في الحكم التغيير العقلي المحض الدائر بين المتناقضين وان لا يكون هناك اصل يحل العلم الاجمالي دار الامر بين المتباينين يعني اصل العلم الاجمالي هذا الفعل اما واجب اما حرام العلم الإجمالي هذا مو منحل لا يكون هناك أصل حاكم فيحل العلم الإجمالي كالاستصحاب إذا المقصود بحثا في هذه القاعدة في هذا العنوان وهو دوران الأرضين المحذورين يعني وجوب حرمة ولا رجحان لأحدهما على الآخر وهذا الدوران دوران بين الوجوب والحرمة أو قل دوران بين المتناقضين
وجوب
الحرمه والتناقض هي ارتفاعات ايه فعل اما واجب المحض اذا إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة والإباحة إيش خرج عن مسألتنا؟ إما واجب إما حرام إما مباح، خرج من مسألتنا بلا إشكال. لماذا؟ لأن بعد يجري البراءة فيه. لماذا؟ علم إجمالي ماكو. لا 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 عدم علم إجمالي بالإلزام. احنا نريد علم إجمالي بالإلزام، لو واجب لو حرام. أما إذا دار الأمر بين الواجب والحرام والإباحة، بعد ما عندنا علم إلزامي علم إجمالي بالإلزام. احنا نريد علم إجمالي بالإلزام. فإذا كان المورد لا واجب ولا حرام، ماكو علم إجمالي بالإلزام. احنا موردنا أن يكون هناك علم إجمالي بالإلزام، دار الأمر بين المحظورين. علم إجمالي بالإلزام. إذا مو واجب مو حرام، يعني ماكو علم إلزامي. علم إجمالي بالإلزام. فخرج عن مسألتنا. صحيح. احنا مورد هذه القاعدة أن يكون الأمر دائر بين المتناقضين، بين الوجوب والحرمة. يوجد علم إجمالي بالإلزام، أكو علم بالإلزام، لكن ما في هذا الإلزام هو الوجوب أو هذا الإلزام هو الحرمة. فإذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة والإباحة خرج عن هذه القاعدة ودخل في قاعدة الشك في أصل التكليف فتجري البراءة لعدم وجود علم إجمالي بالإلزام. طيب. هنا في هذه القاعدة قلنا على المقصود من البحث إثناء ثلاثنا. طيب. هنا المسألة تبحث في ثلاثة موارد. هذه المسألة هل دوران بين المحظورين اللي عرفنا موضوعها أنه الشك بين المتناقضين إما واجب وإما حرام، وأن لا يكون هناك أصل يحل هذا العلم الإجمالي، والعلم الإجمالي بين الإجمالي في الإلزام. هذا البحث يبحث في ثلاثة موارد. قد يغلط فيما إذا كان الوجوب والحرمة من التوصليات، نشك في الوجوب والحرمة من التوصل مع وحدة الواقع. وقد يغلط فيما إذا كان الوجوب والحرمة تعبديين أو أحدهما تعبدي مع وحدة الواقع. وقد يغلط البحث فيما إذا تعددت الواقع بلا فرق بين التعبديات والتوصليات. وهنا ثلاثة مقامات: شك بين الوجوب والحرمة مع وحدة الواقع في التوصليات، شك بين الوجوب والحرمة مع وحدة الواقع في التعبديات أو أحدهما تعبدي. هذا الشك بين الوجوب والحرمة مع تعدد الواقع. سوف يأتي مثال، إما كلاهما تعبدي أو أحدهما تعبدي. هذا يأتي مثال. أما المقام الأول، الآن نتكلم في المقام الأول. شك بين الوجوب والحرمة علم إجمالي بالإلزام، ما هو أصل يحل العلم الإجمالي وفي التوصليات مع وحدة الواقع. هنا مثال، إذا حلف على حلف في مورد سفر، حلف على السفر أو حلف على عدمه. إذا حلف على السفر يكون السفر واجب، إذا حلف على عدمه يكون السفر محرم. فعند علم إجمالي بإلزام، إلزام السفر أو إلزام عدم السفر، فصار علم إجمالي وما في حالة سابقة حتى ينحل العلم الإجمالي. يعني ما في أحدهما ليس موردا للاستصحاب، لا السفر كان سابقا حال فعليه ولا عدم السفر كان سابقا حال فعليه حتى يحل العلم الإجمالي. طب ما يدري
على السفر
أو عدمه.
عدم السفر يعني عدم الإلزام.
لا، ملزم بالعدم، ملزم بالعدم، يعني حرام السفر.
الإلزام دائما.
أمران عدنية؟ وجودي وعدم. أو أن لا يسافر حر.
يعني لا وجود. لا وجود.
حلف على عدم السفر. حلف على عدم السفر. التناغم بهذا المعنى لأنه لا يخلو الأمر من أحدهما. لا يخلو الأمر من أحدهما. هذا المراد من التناقض. لا يخلو الأمر من أحدهما. هذا مثال. مثال آخر هو عنده حلف. إذا حلف على مواقعة أو حلف على عدم المواقعة. حلف على عدم المواقعة. إذن الأمر لا يخلو منهما. إما المواقعة وإما عدم المواقعة. هو حالف لكن حالف على إثبات المواقعة أو عدم المواقعة. هذا المثال. والثاني توصليات. الواقعة واحدة. توصلية. الزام اصل لكن ما يجي الالزام بالوجوب او الحظ بالفعل او عدم الفعل. الفعل ما واجب ان الفعل حرام يعني عدم الفعل يعني الزم نفسه بعدم الفعل. هنا في هذه الصوره ايضا ما يمكن الاحتياط. احتياطا ما يمكن. كيف يسافر ولا يسافر في نفس اليوم؟ كيف يقع ولا يقع؟ وقعه واحده. احتياطا ما يمكن. إذا ماكو علم إجمالي ماكو أصل يحل العلم الإجمالي احتياط هم يمكن لأن ما يتمكن من الموافقة والمخالفة القطعية. لا موافقة قطعية لا مخالفة قطعية لأن الأمر دائر بين المحذورين. طيب هنا في الحقيقة هذا علم إجمالي أو لا؟ نعم هذا علم إجمالي بتكليف إلزامي. نعم بتكليف إلزامي. طيب احتمالين دي. نعم احتمالين دي. احتمال وجوب واحتمال عرض. لكن هذا العلم الإجمالي مع أنه ليس فيه قصور من ناحية البيان على علم لكن قام البرهان على استحالة تأثير هذا العلم الإجمالي. هذا العلم الإجمالي لا يمكن أن يكون منجزا لوجوب الموافقة القطعية ولا يمكن أن ينجز أو ينجز فرصة المخالفة القطعية. ما يمكن أن يتنجز أحد الطرفين. لا يمكن أن يتنجز معينا. مستحيل. مستحيل. موافقة قطعية مستحيلة. مخالفة قطعية مستحيلة. يعني هذا ماذا يبحث؟ لا يسافر لا يسافر. إذا موافقة قطعية مستحيلة. مخالفة قطعية مستحيلة. يبحث أحد الأمرين هذا ترجيح بدون مرجح لأن نسبة العلم الإجمالي إلى الطرفين على حد سواء فترجيح أحدهما على الآخر أيضا مستحيل. إذا هذا علم إجمالي لكن قام الدليل والبرهان على عدم تأثيره أبدا لا في الموافقة القطعية لا يكون منجز ولا في المخالفة القطعية ولا يمكن أن يرجح أحدهما على الآخر لأن نسبة هذا العلم الإجمالي العلم إلى الطرفين على حد سواء فيكون ترجيح أحدهما على الآخر بلا مرجح. هذا يأتي الكلام على الباقي إن شاء الله.